أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا بصدد الاستشهاد ببعض كلمات محققين ومدققين فيما يرتبط ببحث تمييز المشتركات، وبيان أنه كيف يتسنى لنا تمييز المفرد المشتركة، أو كيف يتسنى لنا الحكم بالوحدة أو التعدد إذا تعددت الألقاب والأسماء. أضف إلى هذا أن هناك حالات تعدد غير موجودة في كلام المتقدمين، بل برز وجودها في بعض كتب المتأخرين، كما يدعى على العلامة أعلى الله مقامه الشريف في كتاب الخلاصة. ومن هنا أجد من المناسب أن أستشهد في هذا المقام بعبارة للمحقق الناقد الشيخ صاحب المعالم أعلى الله مقامه الشريف في مقدمات كتابه منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان، حيث قال ما لفظه: توهم جماعة من متأخري الأصحاب الاشتراك في أسماء ليست بمشتركة، فينبغي التنبيه. ليست بمشتركة يعني أسماء تشير إلى شخص واحد، توهموا أنها تشير إلى أكثر من شخص، فينبغي التنبيه لذلك وعدم التعويل في الحكم بالاشتراك على مجرد إثباته في كلامهم. والسر في تأكيده على هذه النقطة أن من بعد العلامة أعلى الله مقامه الشريف مر علم الرجال عندهم في حالات ضمور، حتى أن المحقق صاحب استقصاء الاعتبار يشهد بأن الشهيد الثاني لم تكن عنده بعض أهم المصادر الرجالية، فيقول بأن كتاب فهرست الشيخ النجاشي لم يكن أصلا عند الشهيد الثاني، مع أن رجال الشيخ الطوسي يقال أنه كان عند الشهيد الثاني بخط الشيخ رضوان الله تعالى عليه. على أي حال، صارت هناك حالة من التعويل على العلامة وأراء العلامة إلى حد ما، لا أقول على الإطلاق، تشبه الحالة التي صارت بعد الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه. غاية الأمر أنه بعد الشيخ الطوسي صار تقليد للشيخ تقريبا في الأحكام الشرعية، حتى الفقهاء كانوا يقلدونه في الفتية، يعني عندما يفتون يفتون كما هو يفتي، لا يتجاوزونه، إلى أن جاء دور ابن إدريس رضوان الله تعالى عليه. لكن العلامة ما ابتلي الشيعة بمثل هذا البلاء بعده، بل تجد الإشكالات عليه تترى في الفقه والاستدلال حتى من أقرب الناس إليه من تلامذته، وعلى رأسهم ابنه المحقق فخر المحققين أعلى الله مقامه الشريف الشيخ محمد، حيث إنه كثيرا ما استشكل في نظريات والده، بل في بعضها حمل عليه حملة شديدة رمية بسببها بالتجاسر، فضلا عما كان عليه الشهيد الأول من تلامذة تلامذة العلامة، لأن الشهيد الأول يصير تلميذ فخر المحققين والسيد العميد وغيرهم. إلا أنه في خصوص المباحث الرجالية كانت الفترة فترة ضمور يا إخوان، للأسف الشديد. هذا العلم نحن أشرنا في العام المنصرم مر في فترات مظلمة، يعني بعد الشيخين، أولا يوجد فترة مظلمة بين المتقدمين، المتقدمين أصحاب الأئمة ومصنفاتهم التي بلغت حدود 100، وبين الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي. التراث اللي يتحدث عنه الشيخ الطوسي في عبارة العدة أن الطائفة ميزت الرجال الناقلة وثقت الثقات ضعفت الضعفاء، ما أدري من عكس عبر كتب الرجال الموجودة، لأن رجاله الذي يحوي 6000 رجل يحوي أكثر أسماء الرجال المهمين، يحوي أقل من 50% من مجموع الرجال، لكن الرجال المهمين يحويهم تقريبا كلهم. لكن للأسف أي تمييز للرجال الناقلين في دائرة رجال الطوس الذي ليس فيه تضعيف وتوثيق أكثر من 300 رجل من أصل 6000 تقريبا. أما الفهرستين فقد أهملا التوثيق والتضعيف كثيرا، مضافا إلى أنهما أهملا ذكر أكثر الرجال لأنهما اختصا بخصوص المصنفين فقط، وكثير من الكتب التي ذكروها كتب كلامية أصلا مو كتب روائية أو كتب علمية في فنون العلم، لأنهم كانوا بصدد الحديث عن مصنفات الشيعة في الأعم من دائرة الحديث والتحديث. هذا فترة ضمور واقعا مهمة، لا أدري كيف حصلت، هل أن التراث ما وصل بشكل جيد إلى الشيخين بشكل كامل، أم أن الشيخ الطوسي كان بصدد تصنيف كتاب الرجال كامل متكامل يملي منه الأجال، أو لا أدري ما الذي حصل. لا نستطيع أن نلومهما من خلال الفهرستين، لأن الفهرست هدفه الأساسي غير قضية التوثيق والتضعيف، هدف الأساسي من الفهرست هو ضبط مصنفات ومصنفي الشيعة. فترة الظمور الثانية الفترة اللي تلت الشيخان النجاشي والطوسي، ما وجدنا إلا موجزات مثل معالم العلماء لابن شهراشوب، ومثل فهرست منتجب الدين اللي هي ما تفيدنا في علم الرجال لأن استدراك على فهرست الطوسي. أما معالم العلماء فهو 90% مأخذ من كتاب الشيخ الطوسي، لا أدري كيف استدرك عليه وبأي مقدار استدرك عليه، وقد أثبت هذا بالأرقام في العام المنصر. وأما فهرست منتجب الدين وإن كان استدراكا بحق على الشيخ، لكن استدراك في خصوص المعاصرين والمتأخرين عن الشيخ في الحقيقة هو تتميم وليس استدراك، أما يفيدنا بالنسبة للرجال المتقدمين. إذا علم الرجال مهمل إلى هنا، هذا قرب من الزمن إلى ابن شهراشوب وإلى منتجب الدين، إلى أن جاءت النوبة إلى السيد أحمد ابن طاووس. أيضا ما الذي صنعه؟ الذي صنعه أنه جمع كتب الرجال الخمسة، وللأسف الشديد يشهد صاحب المعالم أن هذا الكتاب لم يستنسخ، أو قل لا يوجد أي قرينة أو دليل على أنه استنسخ من نسخة ابن طاووس بقلمه، فوصل ووضعه مزري جدا إلى المحقق صاحب المعالم من خلال أبيه الشهيد رضوان الله تعالى عليه، تراث كتب الشهيد، ويقول كان فيه مشاكل، مخرق إلى آخره. ثم هذا الكتاب ليس فيه أكثر من بعض الجهد العلمي بحسب شهادة المباشر الحسي له في خصوص ما يرتبط بكتاب الكش، والذي لأجله صنف كتاب التحرير الطاووسي الشيخ حسن. هذا سبب أن جملة من المحققين من تلامذة ابن طاووس وبالأخص العلامة وابن داود تأثروا كثيرا بابن طاووس، ويشهد صاحب المعالم بأنه تتبع موارد عديدة، فوصل من خلال التتبع الحسي وهذا مهم مو اجتهاد إلى أن العلامة في تصنيفه لكتاب الرجال وابن طاووس كذلك ما كانوا يراجعون المصادر الرجالية الأساسية، بل كانوا يراجعون كتب ابن طاووس. ابن طاووس كتابه حل الإشكال مو مثل مجمع الرجال، نقل عبائر أصحاب الكتب، نقل مضامينها بعبارته، يعني فهمه هو لها، فكان يلخصها ويتصرف فيها بعض الحالات، أدت إلى التباسات واشتباهات عديدة عندما تأخر عنه، تجلت في موارد عديدة من الخلاصة للعلامة رضوان الله تعالى عليه عندما نقايس كلماته المنسوبة إلى النجاشي بما ذكره النجاشي في أصل كتابه صاحب المعالم، حيث كان عنده حل الإشكال، يقول كنت أقارن هذه المشاكل بكتاب حل الإشكال فأجد أن سبب هذه الالتباسات والاشتباهات هي أن العلامة ما كان يرجع إلى المصادر، كان يرجع إلى عبائر السيد أحمد بن طاووس، وحيث أن العبارة موهمة فكان يتوهم منها بعض التوهمات. من أبرز توهماته وأضع شرط إليه سابقا أنه في حمزة بن بزيع يقول كان من صالحي هذه الطائفة، وينسب هذا الكلام إلى النجاشي، مع أن الموجود هذا الكلام في النجاشي في ترجمة محمد بن إسماعيل بن بزيع، يقول وهو من بيت كبير من بيوت الشيعة منهم حمزة بن بزيع، وكان من صالحي هذه الطائفة محمد بن إسماعيل بن بزيع، وصاحب الترجمة بشكل واضح هناك في كتاب النجاشي، بينما هذه العبارة يذكرها العلامة في ترجمة حمزة بن بزيع من الخلاصة. يقول صاحب المعالم عندما رجعت إلى عبارة سيد أحمد بن طاووس عبارته ملخصة توهم أن صالحي كان من صالح هذه الطائفة ترجع إلى حمزة مو إلى محمد بن إسماعيل بن بزيع، مع أن حمزة بن بزيع رجل مجهول الحال، لم يكن له ذلك الشأن والصيت والذكر عنده الطائفة. على أي حال صاحب المعالم يقول من هذه الاشتباهات والالتباسات عند المتأخرين أنهم يتوهمون أن بعض الرجال مشتركين، وهو ليس باشتراك، نتيجة أنهم اقتصروا في المراجعة على بعض المصادر الوسيطة، لم يرجعوا إلى المصادر الأم فوقعوا فيما وقعوا فيه. ومن هنا عليكم يا أبناء عصرنا يقول إذا أردتم أن توثقوا وتضعفوا عليكم بمراجعة المصادر الأولية والمتون كلمات المتقدمين كي لا تقعوا في مثل هذه الالتباسات والاشتباهات. إذا عرفت هذا يقول فاعلم أن من جملة ما وقع فيه التوهم حكم العلامة في الخلاصة باشتراك إسماعيل الأشعري وبكر بن محمد الأزدي وحماد بن عثمان وعلي بن الحكم، يعني ذكر شخصين بهالاسم كل واحد من ذولا، والحال أن كل واحد من هذه الأسماء خاص برجل واحد من غير مرية ولا شك، وإن احتاجت المعرفة بذلك في بعضها إلى مزيد تأمل طبعا ومراجعة كلمات المتقدمين. والسبب الغالب في هذا التوهم هو يقول بعد صاحب المعالم أن السيد جمال الدين بن طاووس رحمه الله يحكي في كتابه، يعني حل الإشكال، عبارات المتقدمين من مصنفي كتب الرجال ويتصرف فيها بالاختصار، فيتفق في كلام أحدهم وصف رجل بأمر مغاير لما وصفه به الآخر، لكن لا على وجه يمنعه الجامع، يمكن الجامع، وهو كان ملتفت إلى إمكانية الجامع ابن طاووس، لكن من انتقل الكتاب إلى التلاميذ وقعوا، فيخيل أو فيخيل من ذلك التعدد، وبعد مراجعة أصل الكتب المصادر في هجست النجاشي، كتاب الكشي، كتب الطوسي، وإنعام النظر في تتمة الكلام مع معونة القرائن الحالية التي ترشد إليها كثرة الممارسة، يندفع التوهم رأسا. وقد أشرنا إلى أن العلامة أشار، يعني في عبارات سابقة من نفس كتابه، إلى أن العلامة رحمه الله لا يتجاوز في المراجعة كتب السيد غالبا، أو كتاب السيدي، يعني المراجعة في الرجال، فصار ذلك سببا لوقوع هذا الخلل وغيره في كتابه الخلاصة. ولذلك شواهد كثيرة عرفتها في خلال التصفح للكتابين، يعني لكتاب الخلاصة وكتاب حل الإشكال لابن طاووس الذي انتهى بانتهاء صاحب المعالم، ما نعلم عنه شيئا بعد صاحب المعالم هذا الكتاب، لا استنساخا ولا أصل وجود، لأنه كان مشرف على الهلاك كما يشهد صاحب المعالم، حيث إن الكتاب كان بين يديه. على هذا الأساس يا إخوان ما يكفي، هذا نفهم منه شيء مهم. صحيح صاحب المعالم ذكر أنه صاير اشتباه والتباس عند العلامة لأنه اغتر ببعض عبائر السيد ابن طاووس. لكن هذا يفتح لنا أفق يا إخوان مهم وأوسع من هذا الذي ذكره المحقق صاحب المعالم. أقول حتى الشيخ الطوسي حتى الشيخ النجاشي من قال بأنهم دائما عندما يعنونون رجل وبالأخص الشيخ الطوسي وبالأخص في كتاب الرجال هم يعنونونه لأنهم وجدوه في كتب رجال المتقدمين. ثم من قال بأن نفس الشيخ الطوسي عندما راجع كتب المتقدمين ما توهم لأن بعض المتقدمين ذكر فلان بدون ذكر أبيه وذكره الثاني في كتابه مع ذكر مثلا ابن نوح وابن عقدة، مو كل واحد منهم صنف كتاب في أصحاب الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام؟ يمكن أن يكون أحدهم ذكر فلان نسبه إلى الأب، ذكر فلان الثاني نفس الشخص نسبه إلى الجد، كما نحن عادة نقول الآن محمد بن بابويه ونقول محمد بن علي بن بابويه، نقول علي بن بابويه ونقول علي بن الحسين بن بابويه. من هنا هذا التوهم الذي حصل عند العلامة قابل لأن يكون قد حصل عند الشيخ أيضا، بل بعض المحققين المعاصرين أثبته عند الشيخ والنجاشي. السيد البروجردي بمعزل عن صحة أو عدم صحة ما ذهب إليه من أن مسعد رجل واحد، مسعد في كتبنا أربع رجال، مسعد بن صدقة ومسعد بن زياد ومسعد بن اليسع ومسعد بن الفرج، وكلهم يقول الشيخ الطوسي ترجمهم في باب واحد من الفهرست يقول وكلهم أصحاب كتب والراوي عنهم شخص واحد وهو هارون بن مسلم، بل كل الطريق طريق واحد. السيد البروجردي من خلال قرائن استظهر أن هؤلاء رجل واحد، فهذا يعني أن نفس الشيخ الطوسي وكذلك النجاش الذي ترجم لمسعد بن صدقة وترجم لمسعد بن زياد، وثق مسعد بن زياد ولم يوثق مسعد بن صدقة، هذا يعني أن سيد البروجردي يخطئهم ويقول أنتم زعمتم اشتراكا في أشخاص ليسوا مشتركين، زعمتم تعدد شخصية واحدة وهي غير متعددة. مو بس زعم تعدد أشخاص الشيخ الطوسي، زعم وجود كتب عديدة لكل واحد منهم مع وحدة الطريق، مو بس الراوي المباشر، كل الطريق واحد. لسنا الآن بصدد البحث من جهة صحة أو عدم صحة وحدة مسعدة أو عدم وحدته. أقول الشيخ الطوسي والنجاشي وهؤلاء اعتمدوا على كتب المتقدمين عندما صنفوا، واعتمدوا أيضا قد يكونون على الروايات، بل يقينا في بعض الحالات اعتمدوا على الروايات عندما يقول الشيخ النجاشي في ترجمة الحسين بن يزيد النوفلي ولم أجد له رواية تدل على ذلك، يعني على الغلو. هذا يعني أنه حين التراجم كان يراجع ولو في دائرة ضيقة ولو في بعض الحالات. إذن فيمكن أن تكون مصادر هؤلاء الأعلام رجال السند بالإضافة إلى التراث الرجالي، وكلا من رجال السند والتراث الرجالي معا لأن الأساليب ما اجتمعت عندهم في مكان واحد قد تسبب اعتقادهم اشتراك أشخاص ليسوا مشتركين، تعدد أشخاص ليسوا متعددين، لأن في الأسانيد تعلمون أن الرجل الواحد في كثير من الحالات قد يذكر بكنيته طارة باسمه أخرى، قد يذكر باسمه مع اسم أبيه مع صنعته، قد يذكر باسمه وصنعته من دون اسم أبيه محمد بن يحيى العطار، وقد يقال محمد بن يحيى مباشرة، قد يقال محمد بن الحسن بن الوليد ينسب إلى الجد، وفي بعض الحالات يقال محمد بن أحمد بن الحسن بن الوليد ينسب إلى الأب. الآن المشهور عندنا محمد بن الحسن بن الوليد على الألسنة، مع أنه هو بالدقة محمد بن أحمد بن الحسن بن الوليد كما صرح بهذا الشيخ الصاروخ في كثير من الأسانيد وهو تلميذه المبرز. على هذا الأساس هذا التوهم مو بس عند المتأخرين، قد يحصل عند المتقدمين، بل أثبت المحققون عدة موارد من توهمات للشيخ الطوسي من هذا القبيل، وبالأخص في دائرة كتاب الرجال. الذي يقطع مادة الإشكال هنا هو جمع الأسانيد، جمع الأسانيد في مكان واحد في أكثر الحالات يقطع مادة الإشكال، ويعرفنا بأن الشخص شخص واحد أو شخص متعدد. عموما هذا الاشتباه والالتباس والحكم بالوحدة والتعدد يحتاج أيضا إلى حذق وإلى دقة وإلى ممارسة، والمعين الأول والأساسي عليه هو هذا. لا ينبغي يا إخوان توهم من عبارة المحقق صاحب المنطقة أن العلامة اشتبه يعني كتب المتقدمين ما فيها مثل هذه الاشتباهات. قد يكون هناك اشتباهات حتى في كتب المتقدمين. نختم هذا الموقف بعبارة، لأن فيها شيء من الإشكال، للمحقق التستقي صاحب القاموس أعلى الله مقامه. طبعا اللي يحب يراجع كلام صاحب المنطقة، الجزء الأول من منطقة الجمان صفحة 38. نختم الموقف كما قلت بكلام للمحقق التستقي أعلى الله مقامه الشريف، حيث ذكر في الفصل 12 من مقدمة القاموس ما لفظه. قال: اشتهر من عصر الطريحي والكاظم والعامل. من ذولا؟ الطريحي هو الشيخ فخر الدين صاحب جامع المقال، الكاظمي صاحب المشتركات وهداية المحمدين تلميذ الطريح الذي علق واستدرك على أستاذه الطريح، العاملي صاحب المنطقة، ومحمد الأردبيلي صاحب جامع الرواة، وهم متقاربو العصر. تمييز المشتركين من الرواة في الأسماء والكنى بالرواة عنهم ومن رووا عنه، يعني بالتلامذة والشيوخ. وقد استقصى ذلك الأخير يعني صاحب جامع الرواة منهم في كتابه جامع الرواة الذي صنفه في 20 سنة كالكافي والوسائل. مو كالكافي والوسائل يعني استقصى، الكافي والوسائل صنفا في 20 سنة، يعني يقول بذل عمره عليه، ذاكرا كل راو ومروي عنه من أخبار الكتب الأربعة. ولم أقف على تعرض من قبلهم لذلك، يعني لتمييز المشتركات، وهو أي هذا التمييز تخليط وخبط من أساسه، يعني كأنه يريد أن يقول لا يمكن تمييز المشتركات، هكذا ظاهر الكلام. وتحقيقه أن الأصل في التعريف بالراوي رجال البرقي ثم رجال الشيخ، هم يذكرون أسماء الرجال الاسم. خب جيد. والغالب في الأول بيان أن فلانا لا يعرف إلا من طريق فلان، يقول البرقي كثيرا فلان لا يعرف إلا من طريق فلان. هذه العبائر هم متكررة في الرجال المنسوب لابن الغضائر. فعرف كثيرا من أصحاب الصادق برواية ابن مسكان عنهم، لكن هذا لا يعني أنه لا يروي عن غيرهم. وبعضهم برواية أبان عنهم، وبعضهم برواية علي بن الحكم، وبعضهم برواية سيف بن عمير، وبعضهم برواية يونس بن يعقوب. وحينئذ فظاهر كلامه يدل على حصر المروي عنه في الراوي، عندما قال فلان الذي يروي عنه ابن مسكان، ظاهر كلامه أنه غير ابن مسكان ما يروي عن فلان، بمعنى أن الرجل لم يروي عنه غير هذا الراوي. لا أن يرجع الانتباه، لا أن هذا الراوي لم يروي عن غير ذاك الرجل كما هو مدعاهم. يقول اللي يميزون كيف بأن ابن مسكان روى عن فلان فتوهموا، كما هو يرتئي أن يقول طبعا، فتوهموا أن مراد البرقي عندما قال بأن فلان يعرف برواية ابن مسكان عنه أن ابن مسكان ما روى عن غيره. فعندما يروي ابن مسكان عن علي بن الحكم النيلي مثلا كما قال البرقي، ونجد في الأسانيد علي بن الحكم مطلق، فنعلم أن هذا علي بن الحكم النيلي، لأن البرقي قال يعرف علي بن الحكم النيلي برواية ابن مسكان عنه، وما قال بأن ابن مسكان لم يروي عن علي بن حكم آخر غير علي بن الحكم النيلي، حتى تتوهم هذا. لكن يا إخوان أنا لا أدري ماذا أقول. هذا الذي يذكره المحقق التستقي هذا من نسج الخيال. من قال بأن الطريحي وهؤلاء مع ملاحظاتنا على عملهم وكون استنتاجهم بالمقدمات ظنية لا إطمئنانية ولا قطعية، لكن لم نجد ولا في مورد يا إخوان أن واحد من هؤلاء الذين عددهم استدل بمثل هذه العبارة على تمييز علي بن الحكم النيلي مثلا برواية ابن مسكن عنه. ما وجدنا، مجرد افتراض المحقق التستري أن هذا هو السبب لا يصيره هو السبب في الحقيقة. بل هل يتوهم أن علماء محققين مدققين وبالأخص مثل صاحب المعالم لا يفهمون لغة العرب حتى يأتي المحقق التستري رضوان الله تعالى عليهم أجمعين فينبههم على ظاهر كلام البرقي؟ بل الذي يراجع كلماتهم وراجعوها وكتبهم بين أيديكم أن أحدا منهم لم يستدل في مقام تمييز الاشتراك بمثل هذه العبائر، بل استدلوا بقرائن حاولوا من خلال جمعها أن يصلوا إلى الوثوق والإطمئنان بالمطلوب. نحن نقول قرائنك يا شيخنا الطريحي لا توصل إلى الوثوق، تحتاج إلى أكثر منها. والكاظمي قال له هذا فأضاف عليها. أيضا قلنا للكاظمي في كثير من الموارد بأن تمييزاتك ليست تامة وحدها، تحتاج إلى تتميم. قلنا للأردبيلي ذلك، لكن هذا لا يعني أن الجماعة إنما حكموا بالتمييز لمجرد هذا الكلام الذي قد يستهجن علميا ويستخف به علميا لأول وهلة. كما أن الغالب في الثاني، يعني في رجال الشيخ الطوسي، بيان الطبقة بالراوي، أن الراوي من أصحاب أي من المعصومين، وهذه قلنا هذه مو طبقة بالدقة، لأن بعض المعصومين ثلاثة منهم يصيرون طبقة، أو المروي عنه أو هما معا. ما وجدنا حالة شائعة عند الشيخ الطوسي أنه يقول فلان يعرف برواية فلان عنه، ما كانت هكذا حالة. فلا يدل على الحصر في واحد منها، فعرف في من لم يروي عنهم عليهم السلام كثيرا منهم برواية حميد بن زياد النينوائي وهارون بن موسى التلعكبري عنهم، فذكر في أحمد بن علي وأحمد بن وهيب وأحمد بن بكر وأحمد بن ميثم وأحمد بن محمد بن زيد الخزاعي وأحمد بن الحسين البصري وأحمد بن الحسين الضبي رواية حميد عنهم. خب جيد، يريد يقول محق تستقي هذا لا يعني أن حميد لا يروي عن غير هؤلاء. صحيح لا يدل، لكن من قال لك أن الذين ميزوا المشتركات اعتمدوا العبارة في التمييز؟ وذكر في أحمد بن علي الجواني وأحمد بن جعفر العلوي الحميري وأحمد بن محمد بن سعيد الهمداني يعني ابن عقدة وأحمد بن نصر الباهلي وأحمد بن محمد الضبي وأحمد بن علي البرقي وأحمد وفلان وفلان بأنهم يروي عنهم إسماعيل، يروي عنهم هارون بن موسى التلعكبر. هل هذا يعني أن هؤلاء يروي عنهم لا يروي عن غيرهم؟ لا، خب هؤلاء قد يكون أبرز من يروي عنهم هارون بن موسى التلعكبري. يقول معقدا فأي معنى لقول أولئك، يعني جامع الرواة وصاحب المنطقة وغيرهم، فأي معنى لقول أولئك في كل من هؤلاء بأنه يتميز برواية حميد أو التلعكبري عنه؟ نعم لو كان اعتمادهم على هذه العبارة فقط كلامك صحيح، لكن اذهبوا إلى كلماتهم تجدون أن هذا الإشكال من التسرع بمكان من المحقق أعلى الله مقامه التستري، بل إنهم اعتمدوا على قرائن في محلها، بل قد يشترك جمع في كل السلسلة. يقول فعقد الشيخ في فهرسه في كل سلسلة الرواة مو بس الراوي المباشر بابا لمسعدة وعنون أربعة أشخاص، مسعدة بن صدقة وبن زياد وبن اليسع وبين الفرج، وذكر في كل منهم أن له كتابا، ثم قال أخبرنا بجميعها جماعة عن محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسن، محمد بن علي بن الحسين الصدوق، محمد بن الحسن يعني ابن الوليد، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن هارون بن مسلم، عنهم. يقول هؤلاء يقينا، يعني يفترض هكذا المحق تستيقظ، يقينا هم أربعة أشخاص، لأن الشيخ ترجمهم وحي منزل. وحينئذ مع ذلك اشترك السند إلى كتبهم جميعا بهذه السلسلة المتكاملة، وكلها متحدة، مو بس الراوي المباشر. يعني تقولون ذولا الأربعة هم شخص واحد لمجرد هذا، أو تقولون لأن هذا يميز بينهم؟ كيف يميز بينهم والحال أن الراوي عنهم جميعا هو شخص واحد؟ يعني في الحقيقة المحقق تستجيب يستسخف شيء اسمه تمييز المشتركات. يقول أصلا ما في شيء اسمه تمييز المشتركات، ولا يمكن لنا تمييز المشتركات، والذين ميزوا المشتركات إنما فعله كحاطب بليل، يعني يضرب ضربة على الحطب وضربة على رجله. على هذا الأساس، أو يأخذ الغث والسمين، على هذا الأساس يقول رضوان الله تعالى عليه، واللي ما يخليه يقعد يعني بعد المحقق التستري، يقول ومما ذكرنا يظهر لك ما في قوله في أول كتابه، يعني صاحب جامع الرواة، بأنه صحح بواسطة كتابه 12,000 خبر لم تكن عندهم صحيحة بناء على قاعدتي تلك. بعد يظهر أن هذا في التصحيح سخيف علميا، يعني هكذا يقول باختصار. ومن مفاسد قاعدته، يعني قاعدة صاحب جامع الرواة، ما أدري ليش هو نزل بس على صاحب جامع الرواة مع أن الرجال مو أول واحد هو. أي ومن مفاسد قاعدته أنه بنى على اتحاد محمد بن جعفر الرزاز خال أبي غالب، هذا الوارد في تفسير القمي واللي قلت متأخر عن علي بن إبراهيم، فلا يمكن أن يكون الراوي عنه علي بن إبراهيم في مقام جمع قرائن على أن تفسير علي بن إبراهيم مخلوط من عدة روايات وكتب. قال ومحمد بن جعفر أبي الحسين الأسدي، قال بنى على اتحادهم، مع وضوح أن الفرق بينهما كالفرق بين زرار ومحمد بن مسلم، شخصان مشهوران علمان معروفان رواياتهم مشتركة. خب اشتبه في هذا، هذا لا يعني أصلا الكلام والمنهج غلط. مع وضوح أن الفرق بينهما كالفرق بين زرار ومحمد بن مسلم، ومما يوضح أنه لا يمكن جعل اتحاد الراوي والمروي عنه دليل على الاتحاد، أن أئمة الرجال قالوا إن صفوان بن يحيى روى عن 40 رجلا من أصحاب الصادق. شوفوا هنا الكلام الغريب بعد أكثر من التستر، يروي عن 40 رجلا من أصحاب الصادق عليه السلام، والحسن بن محبوب روى عن 60 رجلا منهم، وابن أبي عمير روى عن 100 رجل منهم. فيلزم على قاعدتهم اتحاد 40 و60 و100. يعني إذا الحسن بن محبوب يروي عن 60، يعني هؤلاء 60 شخص واحد، لأنهم قالوا إذا يروي الحسن بن محبوب عن عدة أسماء فهم شخص واحد. من قال بها يا شيخنا التستري؟ إنصافا هذا إجحاف، إجحاف، وأي إجحاف بحق لا أقل، نحن يا أخي إحنا عاملين ودافع عن جبل عام، لا أقل بحق صاحب المنطقة هذا العالم المحقق المدقق جدا، والذي لا يتسنى لأحد التشكيك في تحقيقه وتدقيقه. هل يتصور أن تكون عقليته في هذا المجال سخيفة إلى هذا الحد حتى يستسخف المحقق التستري أعلى الله مقامه الشريف عقول هؤلاء المحققين بدعواه هذه عليهم؟ هم إنما حكموا بالتمييز لقرائن إيجابية وسلبية معا، لإثبات أنه يروي عن فلان ولا يروي عن غيره. أين هذا من قولهم إن ابن أبي عمير روى عن 100 من أصحاب الصادق؟ خب روى عن 100، يعني 100 شخص واحد، أي قاعدة قالها صاحب جامع الرواة أو صاحب المنطقة الجمان أو غيرهما الطريح بأن كل ما روى شخص عن أشخاص فهم شخص واحد؟ أي عاقل يقول بهذا فضلا عن فاضل المحقق المدقق كهؤلاء المحققين؟ إنما هذا من قبيل تسرعات غير المبررة للمحقق التستري. رضوان الله تعالى عليه وله نظائر في هذا، أشرنا إلى بعضها في العام المنصرم عند حملته العشوائية الشديدة على صاحب مجمع الرجال المحقق القهبائي الذي عبر عنه بعبارة نابية تنبو عنها أفواه وأقلام أهل التحقيق في ترجمة أبي بصير عندما اختار أنه عبد الله بن محمد الأسدي صاحب مجمع الرجال، فهجمه بعبارات شنيعة ننزه عنها البحث العلمي. على أي حال، للأسف صدر منه ومن غيره من المحققين عبائر في حق بعضهم البعض، من بعضهم يعني، مما ينبو ولا ينبغي، والصفح أولى. على أي حال، هذا كلام يا إخوان على أي حال ليس له حظ في سوق العلم، لأن أحدا من أهل العلم ما قال بأن الراوي تنحصر روايته عن شخص واحد، فإذا روى عن عدة أشخاص فلا بد من الحكم باتحادهم. من بديهيات وحرف الهمزة في أبجديات علم الحديث أن معظم الرواة يروون عن أكثر من شخص من الرواة. من هو الذي جعلها قاعدة للتمييز حتى يهجم بمثل هذه الهجمة التي ما كانت تنبغي له حفاظا عليه، لأنه والإنصاف يقال بأنه محقق من المحققين رضوان الله تعالى عليه. وبالجملة لا يصح الحكم بحصر الراوي بالمروي عنه إلا بالتصريح، كما في أبان بن عمر فقالوا إنه لم يروي إلا عن عبيس. أقول وهذا أيضا غير صحيح يا محققا التستري، فإنك قد تجد تصريحا في بعض الحالات من بعض أئمة الرجال، ولكنك بالمراجعة إلى الأسانيد بعد جمعها تجد أنه روى عن غيره. فما أكثر ما قيل إن فلانا روى عن 100 فظهر أنه روى عن أقل، أو ظهر بالتتبع أنه روى عن أكثر، كما في ابن أبي عمير عندما استقرأنا مروياته التي يرويها عن أصحاب الإمام الصادق وجدنا أنه روى عن أكثر من 100 من أصحاب الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. وكذلك إحصائيات أخرى. لماذا تفترض أن كلام النجاشي أو الشيخ رضوان الله تعالى عليهما كلام منزل ووحي منزل؟ والحال أنهم قد يشتبهون وقد يخطئون، قد يكون من مصادرهم في التصنيف رجال الأسانيد أيضا، والتراث الرجال الذي وصلهم ليس مصنف واحد لشخص واحد، قد يلتبسون ويشتبهون وهم ينقلون عن هذا وذاك. والمشاكل في مصنفاتهم وبالأخص الشيخ الطوسي في الحديث والرجال كثيرة، حتى أدت ببعض المفرطين المحقق الخاجوئي أعلى الله مقامه إلى إسقاط أقواله عن الحجية بالرجال. وعليه فيجب التحقيق، لا يكون اتباع لا للمتقدم على الإطلاق ولا للمتأخر. في الأبواب التي نستطيع أن نكون فيها أهل خبرة يجب علينا أن نحقق. نعم، نحن نقبل شهادة النجاشي والشيخ عندما ينقلان عن المتقدمين الذين لم تصل إلينا مصادرهم. أما عندما يقال بأن الشيخ مثلا ابن أبي عمير روى عن 100 من أصحاب الصادق، افترضوا هذا العدد تترتب عليه ثمرة في الفقه والحكم الشرعي، ويتسنى لنا أن نحصي عمن قد روى أنهم 100 أو أقل أو أكثر، هل نكون معذورين بالاعتماد على كلام الشيخ أم يجب علينا أن نستأنف البحث ما دامت أدواته بين أيدينا؟ لا شك ولا ريب أنه علينا أن نستأنف البحث، ولا يجوز لنا الرجوع إليه في مثل هذه ولا لغيره في مثل هذه المجالات. إذن عبارة محقق التستري مع أنه محقق علم في فن الرجال في عصرنا الحاضر، إلا أنها والحق يقال ما كان ينبغي أن تصدر صدرا وذيلا منه رضوان الله تعالى عليه، لأنها تجانب التحقيق جدا. ومع هذا وذاك نقول وقلنا في بداية هذا الموقف أنه لا يمكن الحكم بتمييز المشتركات فضلا عن الحكم بالوحدة والتعدد إلا مع وجود القرائن المتوافرة من الطرفين الإيجابية والسلبية. وعلى هذا بنى الشيخ الطريحي وإن اشتبه في المصاديق كبرويا بنوا كلهم على قاعدة واحدة وهي إثبات اختصاص الراوي بالمروي عنه وأنه لا يروي عن غيره. يعني إثبات اختصاص حميد بن زياد بمحمد بن قيس البجلي ولا يروي عن غيره، لأنه مجرد رواية حميد بن زياد عن محمد بن قيس البجلي في مورد واحد هي التي أدت إلى جعل محمد بن قيس البجلي هو الذي يروي عنه حميد بن زياد ولا يروي عن إخوانه المسمين ها بمحمد بن قيس. ليس هذا، إنما قامت القرائن على أن حميد بن زياد لا يروي عن غير محمد بن قيس البجلي، فأثبتنا التمييز برواية محمد بن قيس برواية حميد بن زياد عن محمد بن قيس أنه محمد بن قيس البجلي. يعني عقد السلب مهم ومهم جدا، بل هو الأهم في المقام، نفي أنه يروي عن غيره، وهذا هو الذي بنى عليه الأصحاب. لكن للأسف بعضهم استقراءهم ناقص فطلعت النتائج ناقصة فوقعوا في اشتباهات والتباسات. جمع الأسانيد كلها في مكان واحد يرفع كثيرا من هذه الاشتباهات والالتباسات ويعيننا على التمييز والحكم بالوحدة والتعدد في أكثر المفردات، بل يجعلنا نشرف حتى على عمل الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي، وربما خطأناهم في جملة من الحالات والأخص الشيخ الطوسي، لأن النتائج تصير أمام. وكما خطأ السيد البروجري النجاشي والطوسي في مسعدة بن صدقة، هذا اللي جعل مثال مسلم هنا المحقق التستري أنهم رجال أربعة مو شخص واحد، وكأن القول بأنهم شخص واحد يكاد يلحق بالكفر بالله العظيم، لأنه جعله هو محل الوضوح بمكان واستشهد به على غيره. هذا الموقف الذي استشهد به على غيره هو الذي أدى منهج تجريد الأسانيد بالسيد البروجري إلى الاعتقاد بأنهم شخص واحد، وأن الشيخ والنجاشي مشتبهان في عدهما أكثر من شخص واحد. إذن أيها الإخوة، يمكننا تمييز المشتركات والحكم بالوحدة والتعدد، ليس كما يقول التستري، ولكننا علينا أن نتبع المنهج العلمي الرصين الذي يؤدي بنا إلى نتائج ناصعة وواضحة في كلا البابين. هذا تمام الكلام في الموقف الثالث الذي عقدناه للحديث موجزا عن تمييز المشتركات والحكم بالوحدة أو التعدد. الموقف الرابع معقود لبحث مهم جدا أيضا، وبالأخص بلحاظ التهذيبين، التهذيب والاستبصار، وهو أنه هل يلزم نقد الطرق والمشيخة أو لا. وهذا واضح أن له علاقة بتصحيح الأسانيد بشكل مباشر، مضافا إلى أن البحث عنه مهم جدا ليكون مدخلا بعد ذلك للموقف الخامس، وهو بحث نظرية التعويض. إلا أن هذين الموقفين سوف نؤجلهما فعلا إلى ما بعد شهر رمضان المبارك. الآن ندخل إن شاء الله في الأيام المتبقية قبل الشهر الشريف في الحديث والبحث عن مفردات رجالية اضطربت كلمات المحققين فيها توثيقا وتضعيفا، والشخصية الأولى التي نتخذها للبحث هي شخصية سهل بن زياد الآدم الرازي، وسيأتي غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.